الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الحروب تتنقل من مكان إلى آخر ولبنان يجهد للخروج من مآسيه. 3 طائرات إماراتية إلى بيروت اليوم وسلام لتسهيل عودة العرب إلى ربوع لبنان وإزالة مخاوفهم. عيسى الخوري: حان الوقت لنتخلص من ثقافة الموت والحرب. وكمال شحادي: نعمل لبلد مستقر يحترم الدستور والقانون. اليونيفيل: استقرار الجنوب هش وإسرائيل تحول دون انتشار الجيش اللبناني فيه. قتيل حمساوي في غارة فجرا على رابيد في منطقة الفيلات صيدا. وتل أبيب تقتل قياديا من حزب الله في كفر رمان. ودفع غربي لدمج 1550 و1701. الحرب تشتعل على محور باكستان وإسلام أباد وتهدأ على جبهة واشنطن صنعاء. التفاصيل من لبنان الحر مع جاح تشيتي وطوني نصار. واضح أن لبنان ومع العهد الجديد عاد إلى الحضن العربي والخليجي تحديدا، وهو يثابر خطواته للتأكيد للقيادات الخليجية أنه لن يعود أبدا ممرا لإثارة قلاقل أمنية فيها أو تصدير الممنوعات إليها. وواضح أيضا أن الانفتاح العربي مجددا على بيروت يسير بتأن شديد ومدروس مع اتخاذ دول الخليج حتى الساعة قرارات فردية بالسماح بعودة مواطنيها إلى الربوع اللبنانية في انتظار قرار شامل وعام في هذا الصدد عن مجلس التعاون. دوليا لفت اتهام اليونيفيل عبر قائدها إسرائيل من خلال احتلالها وأنشطتها العسكرية بالحؤول دون انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالتوازي مع اتصالات مكثفة في أروقة مجلس الأمن الدولي لدمج القرارين 1701 و1559 حتى لا يكون هناك أي ذريعة لحزب الله لرفض تسليم سلاحه للدولة. أما عن الحروب فحدث ولا حرج، وآخرها بين باكستان والهند بعد سلسلة من المواقف النارية والهجمات في مقابل توقف القتال على محور واشنطن صنعاء وبقائها على حالها بين صنعاء وتل أبيب.
فبعد تنفيذ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من 7 من الحالي بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أبو ظبي، تصل اليوم إلى مطار بيروت 3 طائرات إماراتية على أن يكون وزير الإعلام بول مرقص في عداد المستقبلين.
رئيس الحكومة نواف سلام بحث في السرايا مع سفراء مجلس التعاون الخليجي في حضور وزراء الدفاع، الداخلية، السياحة والأشغال في سبل تعزيز التعاون السياحي وتنسيق الجهود لعودة السياح الخليجيين إلى لبنان في ظل التحضيرات للموسم السياحي المقبل.
وقال سلام إن ما يهمنا هو القيام بكل ما يسهل لعودة إخواننا العرب إلى ربوع لبنان،
ونحن بهمنا أن نعمل كل ما يمكن أن يسهل بعودة إخواننا العرب لربوع لبنان. واستمعنا لشو ممكن يكون عن سفراء دول مجلس التعاون من مخاوف أو من محاذير بالنسبة لانتقال رعاياهم للبنان، وأكدت لهم أنه نحن سنعمل كل ما ممكن أن نعمله لإزالة هذه المخاوف، كما أطلعتهم على كل التغييرات اللي صارت بمطار بيروت وعلى طريق مطار بيروت من تحسينات إن كان بالشكل أو إن كان بالأمن وكذلك بالإجراءات الأمنية.
مصادر السرايا كشفت أن الاجتماع كان إيجابيا جدا، حيث عرض دبلوماسيون هواجس دولهم والاحتياجات المطلوبة لطمأنة مواطنيها من أجل عودتهم الآمنة إلى لبنان، والتي تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية في المطار وتعزيز الأمن لحماية السياح داخله وخارجه وعلى طول الطريق المؤدي إلى أماكن إقامتهم، إلى جانب وضع خطة سياحية واضحة وعادلة بالنسبة إلى جميع السياح، بمعنى أن لا يتم التعامل مع السياح الخليجيين بطريقة مختلفة عن باقي السياح وحتى عن المواطنين اللبنانيين.
أضافت المصادر نفسها أن سلام طمأن السفراء لجهة اتخاذ الإجراءات الكاملة واللازمة من أجل تسهيل الموسم السياحي وتنشيطه، معتبرا أن لبنان يحتاج إلى وجود السياح الخليجيين في ربوعه بما يسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي فيه.
كما أكد الجانب اللبناني العمل على تشكيل غرفة عمليات سياحية تضم وزارات عدة مهمتها متابعة أي شكوى سواء كانت تعنى بالشأن الأمني أو السياحي أو تتعلق بالمطاعم والفنادق، وفي كل مكان قد يواجه فيه السياح أي مشكلة.
ووفق مصادر السرايا، فإن رئيس الحكومة تعهد بتفعيل الإجراءات الأمنية في المطار مع نشر دوريات ظاهرة ومخفية لتوفير الأمن والأمان على طريقه وصولا إلى وسط بيروت، وتفعيل عمل الدوريات الأمنية في كل أماكن سكن السياح مع العمل على تفادي زحمة الركاب في المطار، وتجديد النظام الإلكتروني لتسريع إجراءات الوافدين إلى لبنان والمغادرين منه، إضافة إلى تخصيص خط ساخن لمتابعة شكاوى السياح.
أضافت المصادر أن السفراء الخليجيين أبدوا ارتياحهم للإجراءات التي عرضت أمامهم، وأكدوا أنهم لمسوا بعض التغييرات في مطار بيروت وخارجه، مشيدين بخطوة رفع اللافتات السياسية الحزبية على طريقه، كما شددوا على أن جميع الخليجيين متحمسون لزيارة لبنان.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر السرايا أن السعودية سترسل وفدا تقنيا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمواكبة كل الإجراءات التي تم استعراضها، على أن يرفع بعدها تقرير إلى الجهات المعنية في المملكة يوصي باتخاذ قرار رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان.
وزير الصناعة جوعي صلخوري، وفي كلمة ألقاها في خلال افتتاحه معرض بروجكت لبنان ممثلا الرئيس سلام، قال:
إن شاء الله تكون آخر مرة نستعمل تعبير مثل إعادة إعمار لبنان. صار وقت أن نخلص من ثقافة الموت والحرب ونعلم أولادنا على ثقافة الحياة، ثقافة الإعمار، لأنه كتير حلو واحد يموت كرمال وطنه، بس كتير أحلى أن واحد يقدر يعيش كرمال وطنه ويقدر يطوره وينميه، لأنه لازم نوقف نصدر أولادنا لبرا، بدنا نخليهم.
وفي الحفل قال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي: إننا نعمل لتأمين الاستقرار.
ما تخلوا حدا يقولكم إنه مش رح نقدر نبني بلد، مش رح نقدر نكسر هالحلقة المفرغة من سوء الإدارة والفساد بالشأن العام. مرت كتير سنين كان في عنا تجارب عاطلة سيئة وصلتنا لهون بالاقتصاد وبالسياسة، ولكن فينا نبني بلد، فينا نبني جمهورية أقوى من اللي هي اليوم. كنجاوبوه نحن عنا طموح، عم نشتغل تنبني بلد، تنأمن استقرار البلد، تنفرض احترام الدستور، احترام القانون، تنبني اقتصاد مزدهر لأولادنا، أولاد أولادنا يعيشوا هون إذا اختاروا، ويعيشوا هون بأمان براحة ويأمنوا مستقبلهم. البلد بالاتجاه الصحيح، بلد عم يوقف على إجريه، ورح نكمل الطريق سوا. كلنا أمل أنه هالمستقبل يلي كلنا عم نفكر فيه، عم نخطط له وعم نشتغل له، رح يتحقق بالمستقبل القريب.
حذر القائد العام لليونيفيل الجنرال أرالدو لاثارو من استقرار هش يسود في الجنوب منذ تفاهم على وقف الأعمال العدائية في 27 من تشرين الثاني الماضي، موضحا أن القوات الدولية ساعدت الجيش اللبناني على إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعا دائما في جنوب لبنان، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى، كما اكتشفت نحو 225 مخبأ للأسلحة والذخائر تم تسليمها إلى الجيش.
لاثارو أوضح أن ما يحول دون انتشار الجيش بشكل كامل في الجنوب هو الاحتلال والأنشطة الإسرائيلية في المنطقة.
ميدانيا، سجلت غارة فجرا نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت رابيد بيضاء اللون في منطقة الفيلات صيدا، ما أدى إلى سقوط قتيل فلسطيني يدعى خالد الأحمد وهو قيادي في حركة حماس.
وكانت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أعلنت مساء أمس أن طائرة تابعة لسلاح الجو قتلت قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة بدر التابعة لحزب الله عدنان محمد صادق حرب، والتي تنشط في منطقة شمال الليطاني.
أضافت المتحدثة أن حرب عمل على إعادة تأهيل قدرات القتال للحزب وساهم في محاولة إعادة البنى التحتية جنوب الليطاني.
حزب الله نعى حرب الذي سقط في غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان حي الجامعات، كما أشارت وزارة الصحة إلى جرح 3 آخرين في الغارة.
وفي نيويورك، كشف دبلوماسيون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترضت على اقتراحات من دول أخرى لتولي مجلس الأمن دورا قياديا في الوقت الراهن حيال تنفيذ القرار 1559، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالانسحاب من النقاط التي احتلتها أخيرا في شمال الخط الأزرق، وسط إجماع على العمل من أجل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع أسلحة الميليشيات وخصوصا حزب الله.
أعضاء مجلس الأمن عقدوا جلسة مغلقة استمعوا في خلالها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو التي زارت لبنان أخيرا في شأن دفع المساعي لتطبيق مدرجات 1559 الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ونزع أسلحة كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وأوضحوا أن المشاورات على هامش الجلسة عكست تجاذبات حول موقف فرنسا المدعوم من كل أعضاء مجلس الأمن تقريبا للدفع نحو مطالبة إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس وغيرها مما احتلته إسرائيل في الحرب الأخيرة، وسط تركيز الولايات المتحدة على حصر هذه الجهود بعمل الآلية الخماسية التي أنشئت بموجب التفاهمات الخاصة بوقف القتال التي تترأسها واشنطن وباريس وتضم لبنان وإسرائيل واليونيفل التي ينتهي تفويضها الحالي منتصف الصيف المقبل.
وفي خلال الجلسة عبرت روسيا عن انزعاج من عدم إعطاء مجلس الأمن دوره الكامل في تنفيذ قراراته.
في الأثناء لاحظ دبلوماسي آخر معني بملف لبنان وجود اتجاه غربي يقضي بدمج القرارين 1559 و1701 لأنهما متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه.
كما ناقش أعضاء المجلس في الجلسة تقريرا أعده غوديريش عن تطبيق مدرجات 1559 مشيرا إلى التحديات التي تواجه وقف العمليات العدائية منذ بدءه في 27 من تشرين الثاني، ملاحظا أن الهجمات التي حصلت منذ ذلك الحين أظهرت المخاطر الملموسة التي يشكلها استمرار نشاطات الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية التي يهدف القرار 1559 إلى منعها.
ومع ذلك رأى تقرير غوتيريش أن لبنان يواجه اليوم ظروفا متغيرة بشكل كبير قد تكون أكثر ملائمة لتنفيذ القرار على أكمل وجه، مشيدا بانتخاب الرئيس جوزيف عون ومرحبا بالتزامه ضمان احتكار الدولة لسلاحها وإعادة تأكيد هذا المبدأ من خلال البيان الوزاري.
وإذا اعتبر تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية أن هذه إشارات إيجابية نحو التنفيذ الكامل لـ 1559، رحب بالخطوات التي اتخذها الجيش لتنفيذ قرار صادر عن الحوار الوطني، لكنه بقي معلقا منذ عام 2006 في شأن الجماعات الفلسطينية المسلحة وبجهوده للانتشار في جنوب لبنان.
كما دعا التقرير الدولة اللبنانية إلى تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها، مطالبا الحكومة وقوة الأمن باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة في انتهاك للقرارين 1559 و1701.
ورأى تقرير غوتيريش أن الوضع الحالي يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار، منبها إلى أن الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يشكل تحديات لسيادة لبنان، فضلا عن أنه يظهر فشل حزب الله في نزع سلاحه ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار.
وطالب أيضا كل الأطراف بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه بما يتماشى مع مقتضيات اتفاق الطائف والقرار 1559، مذكرا أنه يجب على الجميع الحفاظ على الاتفاقات إلى تنفيذها لتجنب شبح تجدد المواجهات بين اللبنانيين.
وفي إشارة لا لبس فيها إلى إيران قال إنه ينبغي على دول المنطقة التي تربطها علاقات وثيقة بحزب الله أن تشجع نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي مدني محض وفقا لمقتضيات اتفاق الطائف وال1559 وبما يخدم مصالح لبنان والسلم والأمن الإقليميين.
وبموازاة ذلك قال غوتيريش إن تعزيز القوات المسلحة اللبنانية أمر أساس أيضا لضمان قدرة الدولة على فرض سيادتها مع تأكيد مركزية مؤسسات الدولة على كل الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات أمن الدولة الأخرى من أجل أمن لبنان واستقراره.
واعترف بوجود اختلافات في رؤى القوى اللبنانية المختلفة بين رفض السلاح خارج سلطة الدولة من جهة وضرورة المقاومة المسلحة من الجهة الأخرى، لافتا إلى أن ذلك مؤشر إلى أن مسألة احتفاظ حزب الله بالسلاح لا تزال مصدر قلق ومشجعا الجهات اللبنانية المعنية على إحياء الجهود الرامية إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا العالقة.
غوتيريش شدد على أن استمرار الوجود الإسرائيلي في بعض أجزاء الأراضي اللبنانية وانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية بما في ذلك توجيه ضربات من في لبنان وسوريا أمر مثير للقلق، مجددا دعواته العاجلة إلى تل أبيب للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك سحب قواتها من كل الأراضي اللبنانية ومنها الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة مجاورة لها في شمال الخط الأزرق، وكذلك الوقف الفوري لطلعاتها الجوية في المجال الجوي اللبناني في انتهاك للسيادة اللبنانية.
كما حض سوريا وإسرائيل على الاستجابة للتعريف المؤقت لمزارع شبعة الوارد في تقرير الأمين العام حول تنفيذ 1701، مرحبا خصوصا بجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على طول حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
أمنيا أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه إلحاقا بالبيانين السابقين المتعلقين بتسلم الجيش من حركة حماس فلسطينيين للاشتباه بتورطهما في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في 22 و28 من آذار الماضي، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة، تسلمت المديرية من حركة حماس فلسطينيا عند مدخل مخيم الوص صور، وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
في انتخابات بيروت البلدية والاختيارية نقل عن مصادر نيابية أن الرئيس نبيه بري كثف اتصالاته فور إحاطته علما بوجود ميل لدى حزب الله بمقاطعتها، وأن خياره النهائي في هذا الخصوص يبقى خاضعا للتشاور معه حرصا من الحزب على وحدة الموقف الشيعي وعدم التفرد بأي قرار في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وكشفت المصادر أن بري أبلغ أن حزب الله يناقش حاليا كل الخيارات البلدية وارتداداتها السلبية والإيجابية حيال دعمه الائتلاف البلدي أو مقاطعته الانتخابات.
وقالت إن التشاور سرعان ما تكثف بين عضو كتلة الوفاء للمقاومة أمين شري وبين المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل وعضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة.
ونسبت المصادر إلى بري تشديده على الالتزام بأي لائحة توفقية لعدم تعريض المناصفة إلى خلل يقحم البلد في أزمة سياسية، كاشفة أنه توافق والحزب على الدخول معا في اللائحة وتوفير الدعم لها، مع أن الثنائي الشيعي باق على موقفه بعدم المشاركة فيها بحزبيين ويقتصر دوره على تأييدها بضمها الأعضاء المقربين من الثنائي.
كما نقلت عنه أن الحفاظ على المناصفة يتطلب الانفتاح على الفريق الآخر من موقع الاختلاف، لأن الضرورة تقضي بالترفع عن الحساسيات والخلافات السياسية لقطع الطريق على من يحاول المس بوحدة العاصمة والعيش المشترك الذي تنعم به، ما يحتم علينا عدم ترك بيروت والتخلي عن التزامنا بالمناصفة، خصوصا أن العاصمة كانت ولا تزال حاضنة لكل الطوائف وتتميز بنسيج وخليط سياسي من غير الجائز التفريط فيه لما يترتب عليه من طروحات تعيدنا إلى ما كنا عليه قبل الطائف.
وقد قرر حزب الله وبناء على تشوره مع بري دعم ترشيح عماد فقيه، وهذا ما أبلغه شري إلى النائب فؤاد مخزومي ناظم للاتصالات بين القوى والأطراف المدعومة للانخراط في الائتلاف البلدي، وهو يتولى التنسيق مع الجميع تحضيرا للاجتماع المخصص للإعلان عن أسماء أعضائها.
وفي المعلومات أن الأطراف المسيحية التي يتشكل منها الائتلاف البلدي تضم أحزاب القوات اللبنانية، الكتائب، الأرمن، التيار الوطني الحر، والنائب السابق ميشيل فرعون، التقت وأعدت لائحة بأسماء مرشحيها وسلمتها إلى مخزومي على أن تضم سيدتين على الأقل.
في المقابل فإن الأحزاب والشخصيات السياسية توصلت إلى تسمية أعضاء نصف اللائحة من المسلمين على أن ينضم إليهم النصف الآخر من المسيحيين.
وبالتالي فإن أسماء الأعضاء المسلمين في اللائحة المدعومين من الثنائي الشيعي ومخزومي ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد الشقير والأحباش واتحاد العائلات البيروتية والحزب التقدمي الاشتراكي عن السنة هم إبراهيم زيدان رئيسا للبلدية، أحمد شتيلة، محمد مشاقة، حسين البطل، محمد بالوظة، رشا فتوح، جمان الحلبي ولناس النو.
وعن الشيعة فادي شحرور العضو الحالي في المجلس البلدي الممدد له يوسف محمد ويوسف بيضون وعماد فقيه، وعن الدروز رامي الغاوي.
في المقابل هناك لائحة ائتلاف بيروت مدينة المنافسة وهي مدعومة من بعض النواب التغييريين وناشطين في المجتمع المدني.
اشتعلت النار بين الهند وباكستان ولا بوارد قريبة بوقفها، فقد أعلن الجيش الهندي أن نظيره الباكستاني قصف بالمدفعية مناطق في الشطر الهندي من كشمير بعيد ضربات صاروخية هندية مساء أمس استهدفت بنى تحتية إرهابية في باكستان ردا على هجوم في الشطر الهندي من كشمير في 22 من نيسان الماضي.
وجاء في بيان للجيش الهندي أن باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف النار بقصفها المدفعي قطاعين في الشطر الهندي من كشمير، مضيفا أنه رد بشكل مناسب ومدروس.
في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن رده سيكون حازما وشاملا على الهجوم الصاروخي الهندي الذي استهدف مواقع في باكستان، متحدثا عن مقتل 8 مدنيين في 24 ضربة شنها الجيش الهندي على 6 مواقع في باكستان، وأسفرت أيضا عن سقوط 35 جريحا ومفقودين.
المتحدث الباكستاني ذكر أن مسجدين على الأقل استهدفا في الهجوم الهندي، في حين نسب إلى مسؤول إقليمي باكستاني إعلان حال الطوارئ في إقليم البنجاب، وأفيد بأنه قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في هذا الاستهداف.
وزير الدفاع الباكستاني ذكر أن الهند خسرت 5 طائرات بعد قول مسؤولين أمنيين أن قوة باكستان الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين وأخرى مسيرة، وأنه تم تدمير كتيبة مشاة تابعة للجيش الهندي، وأن الرد الباكستاني على الاعتداءات الهندية والتي وقعت على مرحلتين مستمر.
مسؤول في الشطر أو في الشرطة الهندية لفت إلى أن القصف عبر معظم خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير مستمر.
وفيما أعلن الجيش الباكستاني قبل قليل ارتفاع حصيلة قتل الضربات الهندية إلى 26 مدنيا، أعلنت شركة سبايس جيت الهندية للطيران أنه تم إغلاق مطارات في أجزاء من شمال البلاد بسبب الوضع الراهن، فيما أعلنت السفارة الأمريكية في باكستان أنها تنصح مواطنيها بمغادرة مناطق الصراع النشط إذا أمكن بأمان أو البقاء في أماكنهم.
وفي إسلام أباد قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الشعب والجيش يعرفان كيف يواجهان العدو ولن نسمح له أبدا بتحقيق أهدافه الخبيثة، مضيفا أن لدينا كامل الحق في الرد بقوة على العدوان العسكري من جانب الهند.
الخارجية الباكستانية اعتبرت أن الهند انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى من داخل مجال الجوي الهندي.
وفيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات الهندية على أهداف في باكستان والشطر الخاضع لسيطرة إسلام أباد من كشمير بالمخزية، لافتا إلى أنه سمع عن تصاعد الأعمال القتالية في الساعات القليلة الماضية ومعربا عن أمله أن يتوقف القتال قريبا جدا، قال وزير خارجيته ماركو روبيو أنه يتابع الوضع بين البلدين عن كثب وسيواصل العمل مع القيادتين للتوصل إلى حل سلمي. وتحدث الوزير الأمريكي مع نظيريه الهندي والباكستاني ودعاهما إلى إجراء حوار لتهدئة الوضع العسكري، وحض الهند وباكستان على إعادة فتح قناة للنقاش بين قادتهما من أجل نزع فتيل الأزمة وتجنب مزيد من التصعيد.
متحدث باسم الأمم المتحدة أشار إلى أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش دعا إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري بينهما، وأنه يشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهند العسكرية عبر خط المراقبة والحدود الدولية.
ومن حرب مشتعلة إلى حرب هدأت على جبهة واحدة على الأقل، فعقب إعلان عمان التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في اليمن، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستوقف ضرباتها الجوية ضد الحوثيين بعد تلقي واشنطن وعدا منهم بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، واصفا ذلك بأنه أخبار جيدة.
تصريح ترامب جاء في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أثناء استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أكد فيه أن إدارته تصدق كلمة الحوثيين في شأن وقف الهجمات في مقابل إنهاء فوري للضربات الأمريكية، على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن، وأنه سيناقش موضوع هجمات الحوثيين على إسرائيل إذا حدث شيء.
وكشف ترامب عن أن إعلاناً كبيراً للغاية سيتم قبل توجهه في جولة شرق أوسطية تشمل السعودية، الإمارات وقطر، موضحاً أن الإعلان سيكون إيجابياً جداً ومرجحاً صدوره غداً أو الجمعة أو الاثنين المقبل، واصفاً إياه بأنه أحد أهم الإعلانات منذ سنوات طويلة. والإعلان المرتقب اعتماد تسمية الخليج العربي بدلاً من تسمية الخليج الفارسي داخل الولايات المتحدة وفق مسؤولين أمريكيين.
وأشار الرئيس الأمريكي لأنه لا يعتزم زيارة إسرائيل في جولته الشرق أوسطية، وأنه يتحدث مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عن كثير من الأمور، وأن الوقت الآن هو وقت حسم بالنسبة لإيران، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وأنه يأمل أن تفعل الصواب.
من جهته أكد مسؤول دفاعي أن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات مساء الاثنين الماضي بوقف الضربات ضد الحوثيين، وأن العمانيين الذين لطالما عملوا كوسيط بين الولايات المتحدة وصنعاء في السنوات الماضية سهلوا هذه المحادثات.
شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة أنه يتوقع أن يشكل هذا الموقف زخما للمحادثات الأمريكية الإيرانية الشاملة في شأن الاتفاق النووي الإيراني.
من جهتها أوضحت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، مضيفة أنه إذا التزم الحوثيون بعدم استهداف السفن فسنلتزم بعدم استهدافهم، في وقت كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن طهران استخدمت نفوذها على الحوثيين في إطار جهود سلطنة عمان للتوسط لوقف النار ودفعهم للتوقف عن استهداف السفن الأمريكية.
الخارجية العمانية أوضحت أنه في المستقبل لن يستهدف أي من الولايات المتحدة والسلطات معنية في صنعاء للآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب.
رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي شدد على أن رد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي أن يتحمله، لافتا إلى أنه لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن وفق تعبيره.
أضاف متوجها إلى الإسرائيليين من الآن وصاعدا، إلزموا الملاجئ أو غادروا إلى أوطانكم فورا، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم.
عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي كان أكد أن عمليات جماعته كانت ولا تزال تأتي في إطار إسناد معركة غزة إلى حين وقف العدوان على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.
القيادي في الحوثيين محمد عبد السلام قال أنهم لن يقدموا أي طلب للأمريكيين، بل نحن من تلقينا رسائل عبر الأشقاء في سلطنة عمان.
وأمس دمرت إسرائيل مطار صنعاء الدولي في اليوم الثاني من هجومها الجوي الواسع على اليمن، مستهدفة مبنى الركاب والمدرج وثلاث طائرات للخطوط اليمنية، ما دفع المدير العام للمطار إلى إعلان تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، كما قصفت محطات كهرباء مركزية ومصنع للإسمنت.
وأفادت وسائل إعلام حوثية بأن هناك 3 قتلى و38 جريحا في الاستهدافات، مضيفة أن عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف منطقة عطان جنوب غرب العاصمة.
وفي حين قال مسؤول في مطار صنعاء أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى تدميره كليا، أوضح الجيش الإسرائيلي أن المطار خرج عن الخدمة بشكل كامل إثر ضربات سلاح الجو عصر أمس، متهما الحوثيين باستخدامه لنقل الأسلحة.
صحيفة يسرائيل اليوم نقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع أن إعلان ترامب في شأن الحوثيين يعد خبرا سيئا جدا لإسرائيل، كما نسبت صحيفة جيروزاليم بوست إلى مصدر إسرائيلي مطلع أن إسرائيل لم تبلغ مسبقا بإعلان ترامب.
في غضون ذلك نقلت CNN عن مصادر أمريكية أن مقاتلة ثانية من طراز F-18 تابعة لحاملة الطائرات هاري ترومان فقدت في البحر الأحمر من دون كشف الأسباب.
في الأثناء نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن تحليل لبيانات تجارية أن شركات بريطانية صدرت ألاف المعدات العسكرية إلى إسرائيل رغم حظر التصدير، وأنه تم إرسال 14 شحنة من المعدات العسكرية من بريطانيا إلى إسرائيل منذ تشرين الأول 2023، وأن 13 شحنة نقلت إلى إسرائيل جوا وأخرى عبر البحر، تضمنت واحدة منها 160 ألف قطعة عسكرية.
كما تم تصدير 8630 قطعة إلى تل أبيب ضمن فئة قنابل وألغام وصواريخ وذخائر منذ أيلول 24، ومعظم الشحنات أرسل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وعلى خط التفاوض الأمريكي الإيراني يرجح أن تعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين الطرفين مطلع الأسبوع المقبل في مسقط، فيما نقل موقع نور نيوز الإيراني عن مسؤول لم يكشف عن اسمه خبر استئناف المحادثات النووية الأحد.
مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض قال أن الموعد لم يتحدد بعد، وأن المحادثات ستجرى على مدار يومين في مسقط، إما السبت والأحد أو الأحد والاثنين.
ووفقا لموقع أكسيوس، فإن كبير المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف قال أيضا إن واشنطن تحاول عقد الجولة الجديدة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل بعد يوم من تأكيد الخارجية الإيرانية التزام طهران بالنهج الدبلوماسي مع واشنطن.
في غضون ذلك بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني مسعود بازشاكيان في التقدم المحرز في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.
في السودان تصدت دفاعات الجيش فجرا لهجوم بطائرات مسيرة استهدف أكبر قاعدة بحرية في البلاد بحسب مصدر عسكري، في رابع يوم على التوالي تتعرض فيه للقصف مدينة بورت سودان الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وقال أن مسيرات هاجمت قاعدة فلامينغو البحرية وأن المضادات الأرضية تصدت لها، في حين سمعت أصوات مضادات أرضية وانفجارات متتالية مصدرها شمال مدينة بورت سودان حيث القاعدة البحرية. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل مارون صقر.
نعم صباح الخير.
يا كيفك مارون؟ تفضل.
الحمد لله. بداية عم يكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفي على أوتوستراد جوني مسلك الغربي باتجاه أوتوستراد زو مكايل. عندنا حركة سير كثيفي على أوتوستراد بي باتجاه أنطلياس جل الديب حتى نهر الموت، وبتكمل حركة سير ناشطة باتجاه بيروت. أوتوستراد المتن السريع نزولا باتجاه الأوتوستراد عم يكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفي. المدخل الجنوبي عم يكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفي على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفي المطار، وأيضا من خلدي باتجاه لوزاي عم يكون عندنا حركة سير كثيفي. المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا عم يكون عندنا حتى نفق سليم سليم عم يكون عندنا حركة سير كثيفي. الفياضية نزولا باتجاه الحزمية عم يكون عندنا حركة سير كثيفة. منذكر انه في اعمال تثبيت على الاستراد عم شيت باتجاه المدفون المسلك الشرقي، عم تكون يوميا من الساعة 7 حتى الساعة 3 بعد الظهر ورح تستمر لمدة شهر. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 7 حوادث وكان عنا للأسف قتيل و7 جرحى. رادار السرعة الزائدة تم تنظيم 565 محضر خلال 24 ساعة الماضية. أخيرا منذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على موقعنا على منصة اكس TMC لبنان، وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون، والآن إلى وسام عبدالله في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير وسام.
صباح النور.
كيف الطقس اليوم والايام اللي جاي؟
نعم، هلا احنا مبدئيا بعد ضمن طقس ربيعي مسكر عم بيكون مسيطر على الحوض الشرقي المتوسط، بيستمر لنهار الخميس بكره، نتاثر بكتل هوائيه حتكون دافيه وحتكون ناشفه مسارها شبه الجزيره العربيه، وبصير في عنا تقريبا درجات حراره بتتخطى معدلات الموسميه. طقسنا اليوم وبكره تقريبا يتراوح ما بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مثل ما انه حنشوف ارتفاع تدريجي بدرجات الحراره، وبكره حيصير في عنا تخطي للحرارات للمعدلات الموسميه. اليوم درجات الحراره متعينه على الساحل من 13 ل 24، بجبال 18 26، بالبقعه من 10 ل 30، عندنا رطوبه من رطوبه على الساحل من 30-70%، رياح سطحيه عم تكون شماليه لشماليه شرقيه سرعتها من 15-35 كيلومتر بالساعه، والبحر منخفض الموج حاره المي 20 درجه. هذا كل شيء بالنسبه لطقسنا.
شكرا، يعطيك الف عافيه. كان في النشرة الحروب تتنقل من مكان إلى آخر ولبنان يجهد للخروج من مآسيه. ثلاث طائرات إماراتية إلى بيروت اليوم وسلام لتسهيل عودة العرب إلى ربوع لبنان وإزالة مخاوفهم. عيسى الخوري: حان الوقت لنتخلص من ثقافة الموت والحرب. وكمال شحادي: نعمل لبلد مستقر يحترم الدستور والقانون. اليونيفيل: استقرار الجنوب هش وإسرائيل تحول دون انتشار الجيش اللبناني فيه. قتيل حمساوي في غزة في غارة فجرا على رابيد في منطقة الفيلات صيدا، وتل أبيب تقتل قياديا من حزب الله في كفر رمان، ودفع غربي لدمج 1559 و1701. الحرب تشتعل على محور باكستان وإسلام أباد وتهدأ على جبهة واشنطن صنعاء. النشرة انتهت، نفذها مارك بيتار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.